الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والأخوات، نحن نستقبل في أيامنا القادمة إن شاء الله هذا الشهر العظيم الذي اختصه الله تبارك وتعالى من بين شهور العام لكي يكون ظرفاً لعبادة من أعظم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، بحيث أنه اختصها دون سائر العبادات لتكون أحد أركان الإسلام العظام التي عليها قوامه ومنها بنيانه، وهي عبادة الصيام. سأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى على وجه الاختصار والسرعة عن جملة من المفطرات التي استجدت حاجة الناس إليها مع تغير الأحوال وظروف الناس، فسوف أشير إلى جملة من تلك المسائل. يحسن في البداية أن أنبه إلى أن المسائل التي سأذكرها ستكون الإشارة إليها إشارة بعيدة عن الدخول في التفاصيل بالقدر الذي يحتاج إليه الناس، ليعلم يا أيها الأفاضل أن أصول المفطرات التي بها يبطل الصوم تدور على ثلاثة أشياء ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، هي الأصول التي تدور عليها المفطرات، وهي أولاً الأكل، وثانياً الشرب، وثالثاً الجماع. وما كان بمعنى هذه المفطرات الثلاثة؟ أخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة لما ذكر الله جل جلاله شهر رمضان وما شرع الله فيه من الصوم، قال عن ليالي الصيام، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه ثلاثة، فالآن باشروهن، هذا هو الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، هذا هو الثاني، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففهم أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجب على من نوى الصوم أو وجب عليه الصوم أن يمتنع عن هذه المفطرات الثلاثة وما كان بمعناها. هذه هي المقدمة الأولى، عرفنا من خلالها أصول المفطرات. المقدمة الثانية التي أقدم بها بين يدي حديثي، لا بد أن يعلم يا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن كل مفطر يبطل الصوم فإنه لا يمكن أن يبطل الصوم إلا إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة. احفظ هذه القاعدة الكلية، هذه قاعدة كلية مضطردة منضبطة. كل مفطر لا يحكم بكونه أبطل الصوم إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة: الأول العلم، الثاني الذكر، الثالث الاختيار. العلم والذكر والاختيار. فاحفظ هذه القاعدة وسوف تخدمنا في حديثنا الذي سنتكلم فيه، وأيضا ستحتاج إليها في معرفتك بالمفطرات في حياتك. لا بد أولا من العلم، فالعلم هو موجب المؤاخذة، فإذا وقع الإنسان في مفطر وهو لا يعلم أنه مفطر ومثله يصح منه الجهل فإنه لا يفطر بهذا. فمثلا لو أن شخصا على سبيل المثال أكل ثلجا أثناء نهار رمضان وهو يعيش في بلدة نائية عن مراكز العلم الإسلامي ولم يسمع قط ولم يقرأ قبل قط أن الثلج حكمه حكم الأكل، فهذا جاهل بكون الثلج مفطر، وبالتالي نقول وإن أكل فإن صومه صحيح، طبعا إذا وقع الأكل قبل العلم. هذا أولا العلم، وثانيا الذكر. لا بد للإنسان أن يكون متذكرا للصوم حال وقوعه في المفطر، فلو نسي فإن المفطر في حقه لا يكون مفطرا، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإن الله أطعمه وسقاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الذكر، فمن أكل ناسيا أو فعل مفطرا ناسيا فإن هذا الفعل لا يكون مبطلا لصومه. وثالثا الاختيار، فلو أنه وقع في مفطر مكرها دون اختيار فصومه على ما هو عليه. فلو أن رجلا غرق في البحر فشرب شيء من الماء، فشربه للشرب بالإجماع مفطر، لكن هذا الرجل الذي شرب بعد أن غرق من البحر هل يكون الشرب المفطر إجماعا في حقه مفطرا؟ الجواب ماذا تقولون؟ لا، لأنه افتقد لشرط إيش؟ الاختيار، فهو لم يختر وإنما أكره على الشرب. طيب، هذه هي القاعدة الثانية التي يقدم بها الكلام بين يدي الحديث. القاعدة الثالثة وبها أختم القواعد ثم أبدأ بالإشارة السريعة للمستجدات المفطرة. القاعدة الثالثة أن ضابط أو المناط للمفطر مما يدخل مناط الحكم بالتفطير مرتبط بما إذا دخل الشيء طعام أو شراب أو أي شيء أن يدخل من الحلق بمجريه، الأنف أو الفم، أن يدخل من الحلق بأحد مجريه إما الأنف أو الفم، فكل ما دخل من الحلق نافعا أو ضارا قاتلا مغذيا مع العلم والذكر والعمد فإنه مبطل للصوم. وأما ما دخل من غير الفم من غير الحلق فإذا كان مغذيا أبطل الصوم، وإذا لم يكن مغذيا لم يبطل الصوم. فلو أدخل مغذي عن طريق الوريد في اليد فهل اليد فم؟ الجواب لا. هل هي أنف؟ الجواب لا. إذن هذا ممر للغذاء مختلف عن الحلق، فينظر هل هذا مغذي، فإن كان مغذيا فحكمه حكم الطعام والشراب فيبطل الصوم، فإن لم يكن مغذيا فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل الصوم والصوم باق على صحته. انتهت المقدمات. أن أتصور أن من ضبط هذه المقدمات ستخدمه كثيرا في فقه مسائل الصوم. دعونا الآن ندخل يا معاشر الأفاضل للإشارة السريعة لبعض المستجدات في مبطلات الصوم أو المفطرات. دعونا نقسم المفطرات الحديثة المستجدة إلى قسمين. قسم أشياء تدخل للجسم، والقسم الآخر أشياء تخرج، حتى نرتاح. إذن سنقسم كلامنا الآن على قسمين، فأشياء تدخل للجسم والقسم الآخر أشياء تخرج من الجسم. طيب، نبدأ ببعض النماذج للمستجدات التي تدخل للجسم. أولا بخاخ الربو. بخاخ الربو عبارة عن بخاخ صغير فيه أخلاط كيميائية طبية يستخدمها مريض الربو توسع الشعب الهوائية. الآن بخاخ الربو يخرج أو يدخل؟ يدخل، يستخدمه فيستنشقه من الحلق، يدخله من الحلق. فهل بخاخ الربو يؤثر على الصوم فيبطله؟ الجواب أن بخاخ الربو مع كونه مواد وأخلاط كيميائية طبية وتدخل إلى الجوف عن طريق الحلق إلا أنها لا تفطر، والصوم صحيح. لماذا؟ أولا لأنها عبارة عن غاز، عبارة عن غاز هواء، ودخول الهواء إلى الجوف لم يقل أحد أنه يفطر. وثانيا ما في هذا البخاخ من الأخلاط وحتى نسبة الماء الموجودة فيه ضئيلة جدا، بحيث أن الشريعة لا تعلق الحكم بما كان على هذا القدر من القلة، وبالتالي لا تؤثر على الصوم. بل إن الماء الموجود في السواك عندما تتسوك نسبته أكثر من الماء الموجود في بخاخ الربو والسواك إجماعا قبل الزوال لا يؤثر على الصوم. فبخاخ الربو من باب أولى ألا يؤثر. وأيضا ما يدخل إلى جوف الإنسان أثناء المضمضة بدون علم طبعا، عندما يتمضمض الصائم هناك جزء قليل من الماء قطعا يدخل مع الريق، والشريعة الإسلامية آخذت الإنسان به أو عفت عنه؟ الجواب عفت عنه. فنقول بخاخ الربو ما فيه من الماء والأخلاط الكيميائية الطبية أقل جدا من ما يعلق بالريق أثناء المضمضة فيدخل إلى الجوف. فبناء على هذا قال أكثر المعاصرين من أهل العلم أن بخاخ الربو لا يؤثر على الصوم. هذا هو النموذج الأول. ثانيا الإبر، الإبر التي تستعمل في المستشفيات. الإبر لها أنواع، إبر في العضل وإبر في الوريد، إبر مغذية وإبر علاجية. فيقال إن الإبر إذا كانت في العضل في اللحم وليست في مجرى الدم الوريد، إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر. طبعا يمكن أن يضاف هنا شرط أن لا تكون مغذية. طبعا وعادة الإبر المغذية لا تكون في العضل، تكون في الوريد. لكن على كل حال الإبر إذا كانت في العضل ولم تكن مغذية فلا تؤثر على الصوم. فأخذ الحقن والمضادات وما شاكلها التي تكون في العضل لا أثر لها على الصوم. وأما ما كان من الإبر مغذيا يمكن أن يستغني به الجسم عن الطعام والشراب لمدة طويلة فهذا مؤثر على الصوم ومبطل له، لأن حكمه حكم الطعام والشراب. هذه هي الصورة أو النموذج الثاني لما يدخل إلى الجوف. ثالثا مما يحتاج إليه أيضا المراهم واللصقات التي توضع على أجزاء من الجسم، مرهم أو كريم أو لصقة توضع على الظهر أو البطن أو اليد أو أي موضع من البدن وفيه مواد يمتصها الجلد، مواد علاجية يمتصها الجلد. فهل دخول هذه المواد الطبية إلى الجسم عن طريق الجلد يؤثر على الصوم؟ الجواب أن هذا الداخل لم يدخل من الحلق، هذا أولا، دخل من الجلد، وما وصل إلى الجوف عن طريق الجلد إجماعا ولو وجد طعمه في حلقه لا يؤثر على الصوم. إذن هو لم يدخل من الحلق، وثانيا ليس مغذيا، وبناء عليه يقال إنه لا يؤثر على الصوم. فاستعمال المرضى للمراهم والكريمات واللصقات التي الطبية التي توضع على أجزاء من البدن في حال الصوم لا يؤثر على الصوم ولله الحمد. أيضا هذا هو الرابع، البنج، حكم البنج. البنج إما أن يكون بنجا كليا وإما أن يكون بنجا موضعيا. فالبنج إذا كان موضعي إما عن طريق الحقنة أو غيرها فإنه لا أثر له على الصوم، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا استقاءة ولا حجامة ولا يأخذ حكم شيء من هذا، فلا يؤثر على الصوم. النوع الآخر من البنج وهو البنج الكلي، البنج الكلي. فالبنج الكلي إما أن يكون عن طريق الاستنشاق غاز وإما أن يكون حقنة وريدية. طيب أنا أسألكم، إذا كان حقنة وريدية هل يؤثر على الصوم؟ يؤثر. طيب هو ليس طعاما ولا شرابا ولكنه وصل إلى الوريد، هو ليس مغذيا، ليس مغذيا. طبعا البنج ليس مغذيا، يأخذ حكم الطعام والشراب. طبعا هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم أبطل الصوم به، لكن أظهر أقوال أهل العلم والله أعلم أنه بمجرده لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، لأنه ليس طعاما ولا شرابا. الشيخ يقول يأخذ حكمها، الواقع أنه لا يأخذ حكم الطعام والشراب لأنه لا يؤدي وظيفة الطعام والشراب. لكن تبقى مسألة وهي لو غاب الإنسان عن الوعي بالتخدير أو بغيره هل يؤثر هذا على الصوم أو لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالمغمى عليه أو من أخذ بنج كلي وغاب عن الوعي إذا بيت الصوم من الليل واستيقظ في أي جزء من النهار فصومه صحيح، لكن لو أنه لم يبيت الصوم من الليل وأيضا لو أنه لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصوم فهذا على أظهر أقوال أهل العلم لا يصح صومه. دعونا نرجع الآن للبنج الكلي، إذا كان في الوريد فالله أعلم أنه لا يؤثر إلا إذا وجدت مع البنج مواد كالماء مثلا، فهنا يختلف الحكم. وأما إذا كان البنج بنجا احنا قلنا بخار، نعم البخار هذا لا يؤثر، والوريدي تكلمنا عنه. طيب إذن بهذا يكون الكلام عن البنج أظن فيما يحتاج إليه أشرت إليه. هذا هو الصورة الرابعة، البنج وأحكامه. طيب الحبوب التي يستعملها، هذه الخامسة، الحبوب التي يستعملها مرضى القلب تحت اللسان، فهذه الحبوب تمتصها الأوردة والأوعية التي تحت اللسان وينتفع منها البدن من هذا الموضع، ولا يبتلع مستعملها شيئا من أجزائها. إذا كان الأمر بهذه الصورة فإن الصوم لا يتأثر بها. السبب أنها دخول لهذه الأدوية عن طريق الجلد، وثانيا لم تدخل من الحلق، وثالثا ليست طعاما ولا شرابا، ورابعا ولا بمعنى الطعام والشراب فلا تأخذ حكم الطعام والشراب والصوم بها صحيح، إلا إذا ابتلع، لو ذاب شيء من الدواء هذا وابتلعه فهنا ننظر إذا ابتلعه عمدا أثر على الصوم، وإلا فصومه صحيح. الخلاصة أن الحبوب التي يستعملها أصحاب الأزمات القلبية تحت اللسان ويمتصها الجلد تحت اللسان دون أن يبلع شيء من مكوناتها فصومه صحيح ولا شيء عليه. تلاحظون كثير من الأمور المستجدة الآن فيما يدخل لا تؤثر على الصوم. الأكسجين، هذا سادسا الأكسجين لا يؤثر على الصوم، نحن جميعا نستنشق أكسجين ولا يتأثر صومنا بهذا، وهذه مسألة إجماع وهي دخول الهواء إلى الجوف لا يؤثر على الصوم. طيب لو كان الأكسجين سائلا، في أكسجين سائل، فهل يؤثر على الصوم؟ نقول إذا كان الأكسجين السائل يدخل إلى الجسم بعد أن يتخلص من العلب التي هو فيها غازا، ايش رأيكم؟ ايش يصير الحكم؟ إذا كان يدخل غاز فهذا لا شيء فيه، وأما لو وصل إلى الجوف سائلا فيكون سائل دخل إلى الجوف عن طريق الحلق أو الأنف والفم فيؤثر على الصوم. أختم الأشياء الداخلة إلى الجوف بنقطة سابعة وهي عمل القسطرة أو وجود القسطرة أو عمل المنظار أثناء الصوم. القسطرة كما تعلمون، وأنا أذكر هنا معناها المبسط طبعا الذي نحتاجه نحن جميعا، أنا لست طبيبا، لكن القسطرة عبارة عن وعاء يمد له تصريف تحت الجلد، وعاء يدخل منه دواء أو يخرج منه شيء، فهذا هذه القسطرة إذا عملت أثناء الصوم على هذه الصفة وأدخلت إبرتها تحت الجلد، سواء أدخل من خلالها علاج أو أدوية أو لم يدخل، فإنها لا تأثير لها على الصوم، ليس طعاما ولا شرابا ولا استفراغا ولا منيا ولا حيضا ولا نفاسا، ولا هي بمعنى الطعام والشراب ولا بمعنى شيء من هذا، فلا تؤثر على الصوم. المنظار له حالة من حالتين، إما أن يدخل المنظار من الدبر أو القبل، هذه الحالة الأولى، من القبل أو الدبر فهذا لا تأثير له على الصوم ولو كانت معه مواد طبية أو مخدرة لتخفيف الألم فلا تأثير لها على الصوم، لأن القبل والدبر ليست مدخلا للطعام والشراب ولا هي بمعنى، وليست مدخلا للجوف البطن، وبالتالي لا تؤثر على الصوم. الإشكال أين هو؟ في القصد في المنظار إذا أدخل عن طريق الفم، لأن الفم كما اتفقنا الحلق هو مدخل طبيعي للطعام والشراب، ووصول أي شيء من خلاله للجسم عمدا مع العلم والذكر نافعا أو ضارا يؤثر على الصوم. فإدخال المنظار من الحلق إذا لم تكن معه أي مواد مسهلة ولا بنج على نفس المنظار، ولم يدخل من خلال المنظار أي مواد إلى الجوف بهذه الصفة، لا يؤثر المنظار على الصوم. لكن لو أن المنظار أدخلت أدوية منه إلى الجوف نقول أثر على الصوم، أو كان على الأنبوب مواد مخدرة لتخفيف الألم فنقول دخل إلى الجوف شيء عن طريق المنظار فيؤثر على الصوم. هذا بالنسبة لما أظنه مهما فيما يدخل للجوف. دعوني أنتقل سريعا لما يخرج من الجسم، وأتكلم هنا على وجه السرعة عن جملة أشياء تخرج من الجسم مما يحتاج إليها. أولا الغسيل الكلوي، غسيل الكلى. غسيل الكلى عبارة عن تنقية للدم، وله طبعا نوعين، الغسيل، نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين أجمعين، الغسيل الذي يكون بإخراج الدم وإدخاله في الجهاز ثم يعود إلى الجسم بعد تنقيته، والغسيل الآخر الذي يسمى ضمن بلوتونيوم البريتوني، عفوا البريتوني، الغسيل البريتوني، وهو جهاز يركب ويحمله الإنسان معه. فغسيل الكلى في صورتين، يدخل للدم عن طريق هذا الغسيل مواد سكرية نسبتها عالية تعادل ما يدخل للجسم عن طريق الطعام والشراب، وبناء عليه يقال إن غسيل الكلى أو الكلى يؤثر على الصوم فيبطله، إضافة لما يحصل بسبب غسيل الكلى من الإرهاق والتعب للصائم، بحيث أنه لا يستطيع التحمل لو كان مفطرا، فكيف إذا كان صائما؟ فنقول إن غسيل الكلى بنوعيه يبطل الصوم ولا يصح معه الصوم. ثانيا، شفط الدهون. شفط الدهون، طبعا عمليات شفط الدهون في تصويرها المبسط أن الأطباء يقومون بحقن المنطقة التي فيها دهون بمواد طبية سائلة تخفف ثخانة الدهون فيسهل شفطها. إذن هي فيها فعلين، الفعل الأول إضافة مواد طبية، الفعل الثاني سحب الدهن، الدهن مع ما فيه من المواد الطبية. فما حكم مثل هذه العمليات؟ يقال أن مثل هذه العمليات والعلم عند الله تبارك وتعالى على أظهر أقوال أهل العلم لا تؤثر على الصوم. طيب، والبنج، البنج نفس الكلام السابق، إذا كان موضعيا فواضح، وإذا كان بنجا كاملا فينظر هل أدخل مع البنج مواد كالمحاليل فنقول بطل الصوم، إذا لم يدخل شيء من المحاليل وإنما هو بنج مجرد مع هذه العملية التي ذكرتها لشفط الدهون فإنها لا تؤثر على الصوم، فليست هي طعاما ولا شرابا ولا قيئا ولا منيا ولا مشاكله من الأمور التي تؤثر على الصوم. ثالثا، خلع الضرس، هذا يكثر السؤال عنه، فيقال أيضا إن خلع الضرس لا تأثير له على الصوم. طيب، لو استعمل معه بنج، نفس الكلام السابق، لا تأثير له على الصوم. طيب، والدم النازف، يقال الدم النازف لا تأثير له على الصوم أيضا، لأن الدم الذي يخرج عند خلع الضرس عادة يكون دما قليلا. طيب، لو كان كثيرا، ولو كان كثيرا ما لم يضعف البدن، ما لم يضعف البدن. طيب، لو ابتلع الدم لما يخلع الضرس، طبعا قد يبتلع شيء من الدم، يمكن يشعر بطعمه، فما حكم صومه لو ابتلع الدم؟ ما رأيكم من خلال ما سبق؟ بس ما شاء الله، إذا كان ابتلاعه للدم رغما عنه دخل بدون ما يقصد فصومه صحيح. لو تعمد البلع، وطبعا هذا لا يكون، لكن لو تعمد أثر على الصوم، وأما ما دخل بلا إرادة منه فصومه صحيح. طيب، آخر نقطتين، الاستمناء الطبي. الاستمناء الطبي قد يحتاج بعض المرضى في المستشفيات، مرضى العقم وما شاكل هذا من الأمراض المرتبطة بهذا الموضع من البدن، قد يحتاجون إلى أخذ عينات منوية منه، فما حكم إخراج هذه العينات المنوية من هذا الصائم أثناء وقت الصوم؟ فالجواب أن إخراج هذه العينات المنوية إذا كان بطريقة طبية، أخذ خزعة مثلا منها دون استمناء، فصومه صحيح لا تأثير له على الصوم. لكن لو كان هذا بعمل واستمناء، إما بآلة أو ما شاكل ذلك، يخرج معها المني بصفته المعروفة، فإن هذا مؤثر على الصوم ومبطل له. أخيرا، مما يستجد من الأمور الطبية التي تخرج من الجسم، وهي أخذ العينات التشخيصية من أي موضع من البدن، مثلا عند الكشف على بعض المواضع التي فيها مرض أو ورم أو ما شاكل ذلك، يدخلون إبرة، تقوم هذه الإبرة بانتزاع، يسمونها خزعة، جزء من الموضع في الجسم لتشخيصه طبيا، فما حكم هذه العملية؟ إدخال الإبرة أولاً، وثانياً انتزاع هذه الخزعة من الجسم. فإدخال الإبرة لا تأثير له على الصوم، وانتزاع هذه الخزعة أيضاً لا تأثير له على الصوم، لأنها ليست طعاماً ولا شراباً ولا استقاءة ولا حجامة ولا ما شاكلها مما يؤثر على الصوم، وهي في ظاهر البدن ولا ترتبط بالجوف. طبعاً لا يخفى عليكم يا معشر الأفاضل أن المسائل المستجدة كثيرة جداً، لكن أنا ذكرت بعض ما يكثر السؤال عنه ويتداول بالمناقشة في المجالس، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإدراك هذا الشهر أولاً، وثانياً أن يرزقنا فيه العمل الصالح الذي يرضيه عنا ويكتب لنا به رضوانه الذي نسعد به في الدنيا والآخرة. وشكر الله لفضيلة الشيخ على ترتيب مثل هذا اللقاء ولسائر من نسقه وقام عليه، وشكرا لكم أنتم على صبركم مع طول الكلام. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.